قرأ كنوز التابعين لكي ترى خيرا عظيما خلفوه إلى الورى. الحكمة العظمى جرت في علمهم روحا وريحانا كنوزا للورى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحباب، مرحبا بكم مع درة جديدة من درر الحكم. نسأل الله تعالى أن يحيي بالحكمة قلوبنا، وأن يجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة الأحباب، كذب المنجمون ولو صدفوا، هذه حكمة نريد أن نعيش معها في هذا اللقاء المبارك. أما مناسبتها فهي قرب العام الميلادي الجديد. في كل عام إذا اقترب العام الميلادي الجديد، شاهدت في بعض وسائل الإعلام للأسف الشديد استضافة المنجمين ليحدثوننا بعبقريتهم الفزة عما سيحدث في العام الجديد، فيأتون بخرافاتهم وأوراقهم وأدواتهم، ويجلسون أمام الشاشات وتنفق عليهم الأموال ويتابعهم الملايين للأسف، ليحدثوننا عن هذا الذي سيحدث في العام الجديد. وهنا تأتي الحكمة التي تتردد على ألسنة المسلمين: كذب المنجمون. المنجم كذاب لا يعلم الغيب. كذب المنجمون ولو صدفوا، والعلماء يقولون صدفوا هنا بالفاء، يعني حتى ولو حدثت مصادفة أنه توقع شيئا ما فحدث. هو توقع 10 أشياء مثلا فحدث منها شيء واحد، أو لم يحدث أو حدث شيئان، هذا كله مصادفة وليس من باب علم الغيب. ولذلك هذه الكلمة العلماء، يعني بعض العلماء أو بعض الناس العامة يعني يظنها حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لك ده حديث بيقول كذا. لا، هو ليس حديثا، لكنها كلمة حكيمة ترددت على الألسنة، لكنها تنطلق من عقائدنا الثابتة المستمدة من القرآن والسنة، بأنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، وأن المنجم كذاب حتى وإن صادف أو صادف قوله شيئا حقا. هذا التنجيم العلماء يقولون ما تعريفه؟ يقول لك التنجيم هو النظر في النجوم، أو الاستدلال بحركة النجوم وغير ذلك على الحوادث الأرضية. هو بينظر في النجوم بطريقة ما، فبعدين يرجع يقول لك والله ده هيحصل في الكون كذا وكذا، هيحصل في الأرض كذا، فلان هيموت، فلان هيعيش، إلى آخر هذا. والحقيقة أن هذه كلها ضرب من يعني محاولة للعلم، لكنها قائمة على الظن، قائمة على التخمين، قائمة على ربما أنه يحدث كذا. وأنا أقول سيحدث، وإذا حدث فسيرفع الناس أيديهم تحية لي أننا تنبأت بهذا. والحقيقة أنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. شوف رب العالمين سبحانه وتعالى ويحدثنا عن علمه الذي لا يخفى عليه شيء، يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. يبقى احنا عرفنا أن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: وعن مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. طيب مفاتيح الغيب الخمسة دي إيه هي؟ تلا قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. إن الله عنده علم الساعة، القيامة إمتى؟ وكنا وإحنا أطفال صغيرين كده يقول لك القيامة سنة 2000. سنة 2000 دي كانت حاجة بعيدة يعني، ولسه فاضل عليها سنين، فخلاص بعدها سنة 2000 ووقتها تفرج. لا بقى ولا حصلت القيامة ولا شيء. طيب ربما تكون بعد كذا، بعد، لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. يبقى محدش يعرف القيامة إمتى. ولما جاء سيدنا جبريل في صورة بشر عشان يعلم الناس دينهم، وسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخبرني عن الساعة. فقال له: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يعني وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني والله أعلم بمراد رسوله، يقول له: أنت أفضل الملائكة وأنا أفضل الخلق، وكلانا لا يعلم عن الساعة شيئا. طيب هيعرفها مين بقى؟ الدجالين والمشعوذين والكذابين هم دول اللي هيعرفوا الساعة إمتى؟ محدش يعرف هذا، وإنما علم ذلك عند الله عز وجل. قال: أخبرني عن أمارتها. قال له: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم قال له: في خمس لا يعلمها إلا الله. وتلا الآية التي تلوناها: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، لا يعلم متى ينزل المطر إلا الله سبحانه وتعالى. بس يا شيخ ده فيه توقعات بالنزول المطر، نعم أحيانا بتحدث توقعات بس علمية. خبراء الفلك، خبراء العلوم الكونية، العلوم بقى اللي قائمة على دراسة، بتتوقع سقوط المطر، وأحيانا لا يسقط المطر، أحيانا تأتي الأمور بعكس ما قالوا. ليقول لنا الله عز وجل أيضا إنه لا يعلم الغيب إلا الله. طيب والمطر ده اللي هينزل مقداره قد إيه بالظبط، والتفاصيل بتاعة المعلومات بتاعته هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك العلماء يقولوا: خد بالك، التنجيم بمعنى النظر في النجوم، وإنه النجوم دي ليها تدخل، بتعمل حاجات، هي بتسعد فلان وبتشقي فلان، والكلام ده كفر والعياذ بالله. لأن الذي يسعد ويشقي ويصنع ويعمل يدبر الأمر سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه وتعالى مش النجوم. طيب لا، ده النجوم بتخبرني انه غيبيات هتحصل وكذا، ده كلام لا يليق ابدا، وما ينفعش ان احنا نذهب الى هؤلاء ونسألهم. امال علم النجوم ايه؟ قالوا: علم النجوم ده ممكن يكون بقى علم الفلك، العلوم الفلكية القائمة على دراسة علمية وحاجات زي كده، اللي هو بنعرف منها اتجاه القبلة، بنعرف منها رمضان السنة دي هيكون امتى، مواقيت الصلاة ازاي، الكلام ده كله هذا علم، هذا علم له دراسة وله قوانين. أما مجرد اللعب في الأوراق ونقول والله ده هيحصل كذا وكذا، أو نخط في الأرض خطوط، أو واحد يقول لك لا ده بيقرأ الفنجان والتاني مش عارف بيفتح الكوتشينة والتالت مش عارف بيعمل إيه، ده كلام كله خرافات. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يعلمنا العلم مش الخرافات. أي حاجة فيها خرافة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، وأي شيء فيه علم الله عز وجل أمرنا به وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حثنا عليه. يبقى الله تعالى عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. ربنا سبحانه وتعالى يعلم ماذا في الرحم ده، بس الأطباء بيعرفوا، بيعرفوا بعد قد إيه من الحمل، ربما يعرفوا، ربما يعرفوا. طيب بس ما عرفوش من أول يوم ما في الأرحام. الله عز وجل يعرف من أول لحظة ما في الأرحام، بل يعلم قبل أن يخلقنا سبحانه وتعالى 50,000 سنة، وكتب ذلك عنده. لكن الطبيب لا يعلم إلا في لحظة معينة أو في توقيت معين. طب وهل يعلم يا ترى سيكون عاقل أم مجنون؟ سيكون رزقه كذا؟ سيكون شقي أو سعيد؟ سيقول إلى آخر هذا التفاصيل، يعلم ما في الأرحام، يعني المعلومات كاملة عن اللي في الأرحام، لا يعلم هذا إلا الله سبحانه وتعالى. وإن العلماء ببعض الوسائل بدأوا يعرفوا بعض شيء، يعني شيء ذكر ولا أنثى ولا كذا. طيب برضو ده بالآلة مش بالتوقع، مش بالتوقعات ولا بالتنجيم. ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، الرزق بتاع بكرة محدش يعرفه إلا ربنا سبحانه وتعالى. وما تدري نفس بأي أرض تموت، مين اللي يعرف هيموت إمتى؟ وبعدين عايز تعرف ليه ما تعيش يومك؟ يعني المسلم دائما أمامه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، احرص على ما ينفعك. أنا لو عرفت بكرة فيه إيه، يعني إيه اللي هيتغير في حياتي؟ بل ربما المنجم يقول لي هتحصل لك مصيبة، فلا قدر الله، يظل الإنسان مكتئب حتى تقع المصيبة، ده إذا وقعت أصلا. وربما لا تقع، مين اللي هيدفع فاتورة هذا الحزن الشديد الذي عاشه الإنسان؟ فالعاقل لا يبحث عن هذه الأمور. ويقولون أحد الخلفاء رأى في المنام مرة إنه يعني ملكا، فسأله وقال له متى سأموت؟ فأشار إليه هكذا، فاستيقظ من النوم وهو قلق، يا ترى 5 أيام ولا 5 أسابيع ولا 5 شهور ولا 5 سنين ولا 50 سنة، مش عارف. فاستدعى أحد علمائنا الكبار وسأله هذا السؤال، فقال له يا مولانا، يا حضرة الخليفة، يا حضرة الأمير، هذا يشير إليك بأن هذا من الخمس التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، مفاتيح الغيب 5 لا يعلمها إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة، إلى قوله تعالى وما تدري نفس بأي أرض تموت. يبقى دي أشياء. طب وش معنى الخمسة دول؟ هم الغيبيات 5 بس؟ قال لا، يعني دي الخمسة اللي الناس بتسأل عنها، الناس تسأل إمتى القيامة، هموت إمتى، هاكل إيه بكرة، يعني الحاجات اللي هي المهم. إنما الغيبيات كثيرة جدا، مش هي الخمسة دي بس. فالله تعالى هو الذي يعلم الغيب، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تأتوا الكهان. الكهان جمع كاهن، والكاهن هو الذي يعني يتوقع ما سيحدث في غد، يقول لك هيحصل بكرة كذا. قالوا والعراف؟ قالوا العراف اللي بيتكلم عن الأمور الماضية، الحاجة اتسرقت عايزين يعرفوا مين اللي سرقها، بدل ما نروح بقى الناس الشرطة والناس المتخصصين يبحثوا عن السارق ويجيبوه والكلام ده، احنا بعض الناس للأسف لا، هو يروح للدجال، بدل ما يروح يعمل بلاغ ولا بدل ما يروح يعمل كده، يروح للدجال ويدفع فلوس او العراف، قول لنا بقى مين اللي سرق هذا الشيء. طب وبعدين؟ وبعدين يظلم فيها ناس كتير جدا، ويقول لهم والله ده اللي سرق فلان، أو اللي سرق صفته كذا ونعته كذا ومش عارف إيه، ويظلم فيها الناس، وبعد كده تضبط المسروقات عند غيرهم. وقد حدث هذا بالفعل مرات عديدة في يعني من واقع الحياة. وهذا العراف، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، اللي يروح لعراف عشان يسأله عن حاجة لا تقبل له صلاة، بعده عن الله عز وجل جدا لدرجة ان ربنا خلاص مش قابل منه صلاة. طب ده معناه هيبطل صلاة يعني ال40 يوم دول؟ ابدا، هيصلي كل شيء، لكن تسقط عنه الفريضة ويحرم من ثوابها. الانسان المسلم الطبيعي لما يصلي بينتج عن صلاته هذه امران، اول شيء انه بتسقط عنه الفريضة، مش هنقول له عيدها بقى ولا صليها تاني ولا كذا. نمرة 2 انه بياخد ثواب عظيم على هذه الصلاة. لكن الانسان اللي يذهب للعراف واللي يذهب للكاهن والكلام ده هتسقط عنه الفريضة لما يصلي، ما حدش يستطيع يقول له لا انت ما صليتش روح عيدها تاني، لكن يحرم من ثوابها والعياذ بالله. ويأتي الحديث الآخر بقى عن النبي عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا فصدقه بما يقول. الحديث الأولاني فسأله، الحديث الثاني من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وده وعيد شديد جدا. ليه تذهب للعراف وليه تذهب للدجال وليه تذهب لهؤلاء سبحانه وتعالى لهؤلاء الذين يعصون الله سبحانه وتعالى؟ ينبغي عليك أن إنما تأخذ بالأسباب المادية وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديك إلى الصواب. وروح بقى الخرافات الكتيرة بقى، ده العراف حاجة واللي بيفتح مش عارف إيه واللي بيقفل إيه، والبشعة يقول لك الحس دي لو أنت صادق النار مش هتؤذيك، ولو أنت كذاب النار هتؤذيك. وكان ظلم في هذه الأمور من أناس، لأن هذا كله من فعل الجن وفعل الشياطين والعياذ بالله. طب ما احنا عندنا ناس ممكن يكون مظلوم وبيقتل، يقتل ظلما. ممكن يكون إنسان صاحب حق، ولكن الرجل صاحب الباطل ربما ينتصر عليه ببعض الحيل وبعض كذا. يبقى هذه الأمور ليست مقياس، وليست أمور يحتكم إليها العقلاء في الأشياء التي يريدونها. النبي عليه الصلاة والسلام أغلق هذا الباب، لا تذهب إلى العراف ولا تذهب إلى الكاهن. لا تروح للعراف عشان تعرف إيه اللي حصل امبارح، ولا تذهب إلى الكاهن علشان تعرف إيه اللي هيحصل بكرة. سيدة عائشة رضي الله عنها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم سأله ناس عن الكهان، قالوا له يا رسول الله إيه رأيك في الكهان؟ الكهان جمع كاهن، والكاهن هو من يدعي علم الغيب. فقال ليس بشيء. شوف الثقل وشوف الترسيخ العقلية المؤمنة، الكهنة ليس بشيء ولا ليهم لازم. فقالوا يا رسول الله إنهم يخبروننا أحيانا بالشيء فيكون حقا. يعني أحيانا الكاهن يقول ده هيحصل كذا ويقوم يحصل. فقال لهم صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة يخطفها الجني فيلقيها في أذن وليه فيخبر بها ويخلطون معها 100 كذبة. الله، يبقى خد بالك النبي عليه الصلاة والسلام حللك اللغز اللي انت متحير فيه، انه احيانا الراجل اللي بينجم ده ولا الكاهن ده احيانا فعلا يقول هيحصل كذا من ضمن عشرات الاشياء اللي يقول انها هتحصل وما بتحصلش. وبعدين في اشياء مضحكات، اليوتيوب بقى والوسائل الحديثة والإنترنت دلوقتي بقت مسجلة كل حاجة. فالناس اللي كانت بتقول 2023 مش عارف هيحصل فيها كذا، طب تعالى بقى شوف الحاجات دي وشوف إيه اللي حصل وإيه اللي ما حصلش، هتلاقي أغلبها أشياء ما حصلتش وأغلبها خرافات وتفاهات. طب افرض حصل، قال والله ده هيحصل كذا من ضمن الحاجات التنبؤات ولا التوقعات وحصلت. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم تلك الكلمة يخطفها الجني. ايه بقى الجني؟ احنا مش عايشين في الكون ده لوحدنا، احنا عايش معنا ملائكة لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، وعايش معنا جن، وهؤلاء لا نرى هذا ولا نرى هذا. طب والجني اللي هو الجن منهم المسلمون الصالحون ومنهم الشياطين والعياذ بالله. هؤلاء الشياطين يعملوا ايه؟ كانوا يسترقون السمع. يعني يسترقون السمع لما ربنا سبحانه وتعالى يقضي الأمر من السماء أن فلانا سيحدث له كذا، أن فلانا سيرزق كذا، تتحدث الملائكة. فلما تتحدث الملائكة بعض الجن ممن يسترقون السمع في السماء كانوا يستمعون هذه الأمور براحتهم قبل نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى كانوا يسترقون السمع، وبعدين كانوا ينزلون برضو في أيام الجاهلية قبل النبي عليه الصلاة والسلام وقبل نزول الوحي، فكانوا ينزلون إلى الكهنة والجن يخبر الكاهن بما سمع من الملائكة في السماء أو في السحاب، والكاهن يخلط معها 100 كذبة. يسمع كلمة صح ويجي مديك معها 10 كذبات أو 100 كذبة. طب وانت تعرف فين الكذب وفين الصواب؟ ضللك ولا تعرف شيء. وهنا يأتي بقى لما نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام منع الجن من استراق السمع، فما بقي إلا أن يخطف كلمة ويلقيها إلى وليه قبل أن يرمى بالشهب. شوف سورة الملك، رب العالمين سبحانه وتعالى يقول فيها وأن لمسنا السماء، يعني تفقدنا السماء، يعني بدأنا نشوف أخبار السماء، فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن، كنا نقعد منها مقاعد للسمع، يعني قبل نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. يبقى اللي هيستمع الآن بقى بعد أن ربنا حمى السماء ومنع الجن من استراق السمع لنزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لا يختلط القرآن بغيره ولا يسمع واحد منهم كلمة من القرآن فربما يحاول أنه هو يلقيها فيختلط الحق بالباطل إلى آخر هذا، فمنع المهم أنه منع الجن من استراق السمع. ماذا بقي؟ بقي أن يخطف كلمة ويلقيها إلى وليه قبل أن يرمى بالشهب، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فلذلك الإمام ابن حجر في فتح الباري يقول لك كان الكهنة قبل الإسلام في الجاهلية كانوا يصدقون كثيرا، يعني كان في حاجات بيقولوها معلومات من الجن، فربما يعني كان يعني ينتشر هذا الأمر. بعد الإسلام قل ذلك تماما حتى كاد أن ينتهي. لكن الكاهن بقى إذا علم معلومة ولو صغيرة وفاجأك بها في أول ما تدخل عليه، فتجد نفسك قد استسلمت له، فيلقي إليك الكذب الذي عندك أو عنده كله. ولذلك العاقل هو الذي يغلق هذا الباب تماما، ولا يذهب إلى عراف، ولا يذهب إلى دجال، ولا يذهب إلى كاهن، لأن هؤلاء من أرذل خلق الله عز وجل، ومن يعني الناس الذين يستعينون بالشياطين. هو نفسه خبيثة والعياذ بالله، بعيد عن الله، كافر بالله سبحانه وتعالى، بعضهم هكذا، ويستعين بالشياطين يعني يعينون. لماذا يعينونه؟ لأنهم يحب بعضهم بعضا ويألف بعضهم بعضا. هؤلاء يعرفون الغيب، ورسل الله لا يعرفون الغيب. رسل الله، نعم رسل الله لا يعلمون الغيب، الجن نفسهم لا يعلمون الغيب، إلا من خطف الخطفة. يعني إنما الأصل في الجن إنهم زي الإنس لا يعلمون الغيب. ولذلك شوف في قصة سيدنا سليمان، سيدنا سليمان ربنا سخر له الجن يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات إلى آخر هذا، آتاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، فسخر له الجن وسخر له الريح. المهم أنه هو لما قضى الله تعالى عليه الموت كان متكئا على عصاه، والجن ينظرون إليه فيتخيلون أنه ما زال على قيد الحياة، فيعملون بجد حتى لا يتعرضوا للعقوبة. فسيدنا سليمان كان نبيا ملكا، وأتاه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وسخر له هؤلاء الجن، فكانوا يعملون وينظرون إليه فيجدونه متكئا على عصا فيظنون أنه ما زال على قيد الحياة، فيعملون عملا شاقا. ما هي إلا يعني لحظات، أو ما هي إلا مدة، الله أعلم بطولها، لكن العقل يقول إنها مدة غير طويلة. بعض الناس يقول لك غاب متكئا على عصا مش عارف كم شهر ولا سنة ولا، لكن المحققون من المفسرين يقولون هذا مستبعد، لأن سيدنا سليمان عابد لله سبحانه وتعالى، مصلي لله سبحانه وتعالى، أهله يدخلون عليه، خدمه يدخلون عليه، يتفقدون حاله، يخدمون، فيعني يستبعد أنه يظل هذه المدة ما لا يعلم أحد بموته، يعني الأمر برضو، لكن ربما استمر على هذا لمدة قصيرة جدا. لكن الشاهد منها أنه ظل ميتا متكئا على عصا، جاءت الأرضة، دابة الأرض أكلت العصا فسقط، فلما خر، شوف، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. يبقى الجن لا يعلمون الغيب. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. يعني ما مش عارفين هو ده ايه ولا ايه، فما يعرفوش الغيب الا من خطف الخطفة كما قال الله تعالى في آية اخرى. طيب الرسل بقى يعرفون يعلمون الغيب؟ لا، الرسل لا يعلمون الغيب. شوف رب العالمين سبحانه وتعالى يقول على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. يقول على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لو أنا أعرف الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. الرسول لا يعرف الغيب، ولما سئل عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا من ارتضى من رسول، زي ما ربنا قال كده: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. يبقى أحيانا، شوف، الرسول بذاته لا يعلم الغيب، لكن الله قد يطلع بعض رسله على بعض الغيب. وحط خط كده تحت كلمة بعض الغيب، مش كل الغيب. لماذا؟ ليخبر الناس فتصير معجزة له، يقول لهم هيحصل كذا وبعدين يحصل، فلما يحصل يقولوا: الله، ده إذن هذا الرجل ليس إنسانا عاديا. في ناس بتدعي النبوة وبيظهر كذبهم، إنما هذا ادعى النبوة وصدقه رب العالمين سبحانه وتعالى بما يقول، يبقى إذن هذا رسول من رسل الله. ده نوع من أنواع المعجزات اللي أُيد بها النبي عليه الصلاة والسلام، إن هو إيه؟ إن هو يخبر عن بعض الغيبيات. والعلماء يقولون الغيب الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم أو أخبر به أو علم به من الله سبحانه وتعالى 3 أنواع. ففي غيب ماضي، زي إيه؟ زي قصص الأنبياء اللي ما كانش يعرفها حد، في قصص وردت في الكتب السابقة وفي قصص لم ترد إلا في القرآن. ورب العالمين سبحانه وتعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. الغيب الحاضر، إن النبي عليه الصلاة والسلام يكون في مكان ويقول لهم: حدث في هذا الوقت فلان، مات النجاشي في هذا الوقت، استشهد فلان من الصحابة فأخذ الراية فلان وهو في المدينة صلى الله عليه وسلم، هذا غيب. والغيب المستقبل، إنه يخبر ويقول: سيكون كذا وسيكون كذا وقد كان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا تأييد. يبقى فرق يا سادة بين التنجيم اللي هو ضرب من الخيال والتوقعات التي لا أساس لها، وفرق بين هذا وبين معجزات الأنبياء. حدث هذا مع سيدنا يوسف: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. سيدنا عيسى: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. بكل ده من تعليم الله تعالى للرسل ليؤيدهم بذلك. أما ما عدا ذلك من البشر فلا يعرف أحد شيئا عن هذا، لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. يبقى في فرق بين التنجيم، الكهانة، العرافة ولا العراف، واللي بيقرأ الفنجان، اللي بيفتح الكوتشينة، اللي بيتوقع كل هؤلاء كذابون ولو صادفوا، حتى ولو صادف معهم مرة أو مرات إنهم حدث ما قالوا، هم أيضا هم كذابون، لأن الإسلام علمنا أن هذه الخرافات لا يلتفت إليها ولا يبنى عليها الشيء. فارق بين هذا كله وبين الفراسة، إن يكون إنسان عنده فراسة، يعني نور بقى من أنوار الكرامات، بقى كرامات الأولياء، إن ربنا ينور للإنسان بصيرته فيعمل حساب المستقبل أو يرى بنور الله سبحانه وتعالى أشياء. دي حاجات خاصة كده بأولياء الله الصالحين، يعني قد يؤيد الله تعالى بها بعض الصالحين. يبقى للرسل معجزات وللأولياء كرامات كما قال أهل العلم. طيب الذهاب للعرافين والدجالين علشان نشوف الحاجة اللي اتسرقت فين ولا الحاجة اللي فقدت فين، هذا أمر لا يجوز. الذهاب للعرافين والدجالين علشان يحلوا لنا مشاكلنا، اصل معلش يا الراجل ما عادش مرتاح مع زوجته، ولا الست بينها وبين زوجها مشاكل، فاحنا عايزين نروح للعراف الفلاني ولا الدجال علشان يعمل لنا شيء يحل لنا مشاكلنا. هذا كلام لا يجوز، وانما ينبغي على كل واحد ان يحاسب نفسه ويصلح من نفسه وياخذ بالاسباب ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. خلاصة الامر ايها الاخوة انه هؤلاء الدجالون كذابون، هؤلاء المنجمون الكهنة كذابون، لا تستمعوا إليهم، لا تلتفتوا إليهم. رسالة إلى وسائل الإعلام، كفوا رحمكم الله تعالى عن هذا، ونحن أمة علم لا أمة دجل ولا أمة تنجيم، نحن أمة تحترم علم الفلك الذي يدرس هذه الظواهر الطبيعية و يخبرنا بالمعلومات القائمة على العلوم، لكننا لا نلتفت ولا نقدر هؤلاء الذين يكذبون وينجمون لمجرد أن ينظر في نجم فيتوقع كذا، أو ربما يقرأ في فنجان أو يقرأ في ورق الكوتشينة أو غير ذلك. كل هذا الإنسان المسلم العاقل عليه أن ينصرف عنه، ومن وقع في شيء من هذا فليتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذا ذنب كبير ينبغي أن نستغفر الله سبحانه وتعالى منه، وينبغي أن نتوب إلى الله عز وجل من هذه الذنوب. سيدنا قتادة كان يقول في هذه المسألة في قول الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، كان يقول: خلق الله تعالى النجوم لثلاث أو لثلاثة أشياء، جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، قال تعالى: وبالنجم هم يهتدون. قال: فمن تأول فيها بغير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وهذا ينبغي أن يكون يعني منهج حياة عند الإنسان، وينبغي الإنسان بدل ما ينظر في النجوم ويحاول أنه يستمد منها علم الغيب ويحاول أنه هو يعني يستخدمها فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، أن يتأملها على أنها آية من آيات الله سبحانه وتعالى تدل على قدرته سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، وإلى لقاء قادم مع درة جديدة من درر الحكم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كانوا الأوائل حكمة وتحضرا، حفظوا حديث المصطفى وتحضرا.